الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا في الثواب والعقاب. أغلب المسائل المطروحة في هذا الفصل قد مرت معنا في مبحث العوض، ونحن سنتعرض في هذا الدرس إلى نقاط ثلاث. النقطة الأولى في تعريف الثواب والعقاب، والنقطة الثانية في موارد ومصاديق الثواب والعقاب، والنقطة الثالثة في الدليل على الثواب والعقاب. أما الكلام في النقطة الأولى فنقول في تعريف الثواب أنه النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال. معنى النفع المستحق هو النفع غير الابتدائي، يعني ما يترتب على فعل من أفعال المكلف فيستحقه المكلف نتيجة فعله. المقرون بالتعظيم والإجلال لإخراج شو يا إخوان؟ بسرعة، لإخراج العوض. فإن العوض الذي يعطى للمكلف يوم القيامة لا يكون مقرون بالإكرام والتعظيم. هذا فيما يرتبط بتعريف الثواب. أما ما يرتبط بتعريف العقاب، فالعقاب هو الضرر المستحق المقرون بالاستحقار، المقرون بالإهانة. أيضا عندما نقول العقاب هو الضرر المستحق، أي أنه نتيجة فعل المكلف، فإن المكلف إذا فعل المحرمات فإنه يستحق على فعلها العقاب. أيضا لابد أن يكون العقاب مقرونا بالإهانة، مقرونا بالاستخفاف. ذق إنك أنت العزيز الحكيم، هذا استحقار، هذا استخفاف بمن يعذب يوم القيامة. هذا التعريف بقيوده بشرائطه تقدم معنا في مبحث العوض عندما بينا الفرق بين العوض وبين الثواب. ما هي مصاديق الثواب وما هي مصاديق العقاب؟ نقول أما مصاديق الثواب، واحد فعل الواجبات، فإن المكلف إذا فعل الواجبات فإنه يستحق على فعلها الثواب. المورد الثاني فعل المستحبات، فإن المكلف إذا فعل المستحبات فإنه يترتب على فعلها الثواب. هذا واضح. المورد الثالث همك تلتفتوا، المورد الثالث هو ترك المحرمات. ترك المحرمات يا إخوان، طبعا هذا بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإن السرقة محرمة، ضدها ما هو ضدها يا إخواني بسرعة؟ هو ترك السرقة يكون واجب، وإذا كان واجب فيترتب على فعل الترك ثواب. واضح إن شاء الله؟ طيب الأمر الرابع هو الإخلال بالمحرم. الأمر الرابع هو الإخلال بالمحرم. ما هو الفرق بين ترك المحرم وبين الإخلال بالمحرم؟ لأنه هذه المسألة مورد نزاع بين العلماء. المقصود من ترك المحرم هو القصد وتوطين النفس على ترك الحرام. انت حتى تكون فاعل واجب لابد ان تقصد ترك السرقة، اما اذا كنت غافل عن ترك السرقة يصدق بانك تركت السرقة؟ والله لا يصدق، لا يصدق، لا يصدق ترك السرقة بأي معنى، بمعنى كأنك فعلت الواجب، لأن السرقة حرام فتركها ماذا يكون يا إخوان؟ واجب. من الذي يتصف بالوجوب؟ هل مطلق التارك أو لا؟ الترك المقصود لابد أن تقصد أنك تارك للسرقة، لابد أن توطن نفسك على ترك السرقة.
الإنسان كل حياته
سواء. أحسنت، هذا أحد الإشكالات. القسم الثاني يا أخوان هو التارك، سواء كان قاصد ولا مش قاصد. هو نايم يصدق عليه بأنه تارك للسرقة، هو نايم يصدق عليه بأنه قد فعل الواجب. واضح إن شاء الله. أبو علي الجبائي وأصحابه يقولون لا، الواجب هو ترك السرقة وليس الإخلال بالسرقة. شو يعني ترك السرقة؟ لابد أن يكون موطن نفسه على الترك، لابد أن يكون قاصدا للترك، لأن الواجب، التفتوا إلى دليله يا أخوان، لأن الواجب ما هو؟ هو لأن الواجب هو فعل المكلف، وفعل المكلف لا يخلو، إما أن يفعل أو يترك، وسواء كان فاعلا أو تاركا يكون قاصدا ولا غير قاصد، يكون قاصد، فإذا لم يكن قاصد لا يصدق عليه بأنه فعل من أفعال المكلف، وبالتالي لا يصدق عليه أنه واجب. من عيد الدليل والله واضح، واضح الدليل. طيب العلامة والمصنف يقول هذا الكلام غير صحيح، كما أن الواجب يصدق بالترك أيضا يصدق بالإخلال، يعني سواء كان قاصد أو غير قاصد. ما هو الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك هو استحقاق المدح فيما لو تحقق الترك، يعني ترك المحرم سواء كان قاصد أو غير قاصد، لأن الواجب ما هو يا أخوين؟ أن لا توقع السرقة، وعدم وقوع السرقة كما يتحقق بقصد عدم وقوعها أيضا يتحقق بتركها وإن لم يكن قاصدا لذلك. الإخلال مطلق للترك مولانا، سواء كان قاصد أو غير قاصد. الترك هو لابد أن يكون موطن نفسه على الترك، لابد أن يكون قاصدا للترك. مطلقا مطلقا، يعني كم عندهم مورد العلامة، العلامة والمصنف كم مورد عندهم؟ أربع موارد، والإخلال بالحرام. أما عند أبو علي وأصحابه كم عندهم مورد؟ ثلاث موارد.
إذا الشيخ يقول أنه إذا كنت
نعم،
إذا
شيخنا ما هذا الكلام قلته بأول درس وقلنا لك إشكال الصعية.
لا أقصد هو يقوله.
يقوله. هو بيترتب على الثواب. عليكم السلام ورحمة الله. هذا فيما يرتبط: واحد بتعريف الثواب والعقاب، اثنان ببيان مصاديق الثواب. بيان مصاديق الثواب بعد ما شرعنا في بيان مصاديق العقاب. ثلاثة الدليل على الثواب. هلا نشرع ببيان بعد، يعني بعد ما نخلص من الدليل على الثواب نشرع ببيان مصاديق العقاب والدليل على العقاب. نقول الدليل مؤلف من مقدمات. المقدمة الأولى أن الثواب مترتب على الطاعة. المقدمة مسلمة وغير مسلمة؟ مسلمة. المقدمة الثانية أن الطاعة تشتمل على المشقة، تشتمل على الجهد، تشتمل على التعب، تشتمل على العناء. أيضا هي مسلمة أو غير مسلمة؟ مسلمة، لأن الطاعة عليكم السلام هي نتيجة التكليف، والتكليف قلنا إما مشتق من الكلفة أو من الكلفة، وعلى كلا التقديرين فالمراد منه الجهد، بذل الجهد، التعب، المشقة. المقدمة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بالطاعة، فأمره بالطاعة إما أن يكون لغرض أو يكون من دون غرض. فإن لم يكن من دون غرض ماذا يلزم يا إخوان؟ واحد يلزم العبث، اثنان يلزم الظلم. أما أنه يلزم العبث فلأنه كل فعل من دون غرض فهو عبثي، والله حكيم، والعبث لا يصدر من الحكيم. وأما أنه ظلم باعتبار عم يكلف الإنسان ويوقعه في التعب ويوقعه في المشقة من دون أي فائدة ومن دون أي ثمرة تترتب على فعله وتكون لمصلحة الإنسان، فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بالطاعة إنما هو لغرض. فإذا كان أمر الله سبحانه وتعالى إنما هو لغرض، فهذا الغرض إما هو الإضرار بالعبد أو النفع للعبد. أما الإضرار بالعبد فهو ظلم، والظلم لا يصدر من الحكيم العادل، فلا بد أن يكون المنفعة. ثم هذه المنفعة إما أنها تحصل من دون طاعة أو تحصل مع الطاعة، يعني طريق حصولها ينحصر بالطاعة. فإذا كان حاصلة، فإذا كان يمكن حصولها من دون طاعة، فتكون الطاعة لغوية أو ليس بغوية؟ تكون لغوية، فيتعين حصولها من خلال الطاعة وهو المطلوب. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله؟ هذا هو الدليل. نأتي إلى العقاب. ما هي الموارد وما هي المصاديق التي يترتب عليها العقاب؟ المصداق الأول هو فعل الحرام. المصداق الثاني هو ترك الواجب. المصداق الثالث هو الإخلال بالواجب. ما هو الفرق بين ترك الواجب والإخلال بالواجب؟ بده يكون قاصد، بالتارك بده يكون قاصد، بده يكون موطن نفسه حتى يزدك أنه فعل من أفعال المكلف. فنقول الإخلال بالواجب هو أحد مصاديق المعصية عند مين؟ بسرعة، عند المصنف والعلامة. أما عند أبي علي الجبائي وأتباعه فهل يصدق عليه بأنه فعل للحرام أو لا يصدق عليه بأنه فعل للحرام؟ لا يصدق عليه بأنه فعل للحرام لأنه غير قاصد لترك الواجب. يعني الأمور التي ذكرناها في مصادر الثواب عينها تأتي في مصادر العقاب. ما هو الدليل يا إخوان على العقاب؟ الدليل الأول وهو دليل عقلي. المقدمة الأولى نقول لا شك ولا ريب أن ترتب العقاب على فعل المعاصي لطف، هذه هي الصغرى. الكبرى واللطف واجب كما ثبت معنا. شو النتيجة بتصير؟ أن ترتب العقاب واجب، فلا بد أن نوضح كلتا المقدمتين. المقدمة الأولى اللي هي الصغرى، أن ترتب العقاب على فعل المعاصي لطف. ليش؟ ليش لطف يا أخواني؟ بسرعة ما تتوقفوا. ليش لطف؟ لأن معنى اللطف هو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. ما هو الذي يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية؟ إذا الله جعل عقاب على المعصية، والله إذا ترك من دون عقاب، بسرعة يا أخوان، إذا جعل عقاب، إذا ترك من دون عقاب فكل الناس تفعل المعصية. وشو الفرق بين الفعل والتارك؟ بعد بصير في فرق بين الفعل والتارك؟ ما بصير فرق بين الفعل والتارك. إذا فعلت مثل ما بقولوا، إذا فعلت ماكلة وإن فعلت ماكلة، لكن هم بصير بالعكس، إن فعلت مش ماكلة وإن ما فعلت مش ماكلة. هذا لا شك ولا ريب. يعني حتى في حياتنا الاعتيادية، مرة بتقول له لابنك ما تفعل هالشغلة، بيقول لك ما يفعل هالشغلة. أما إذا قلت له إذا بفعله بده يستخلق جلدك، هون أكيد هذا بيكون رادع لإله، بيكون رادع لإله عن فعلها. نفس الكلام نقوله هنا، لأن معنى اللطف ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. فإذا كانت المعصية يترتب عليها العقاب فيكون لطف، لأنها ستكون مبعدة عن المعصية ومقربة إلى الطاعة. هذا فيما يرتبط بالصغرى. أما فيها ما يرتبط بالكبرى، هذه الكبرى صارت غير أمعنا أقل من مليون مرة يا أخوين. ما تنسوها أن اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى. ما هو الدليل على أن اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى؟ لأن ترك اللطف فيه إخلال بالغرض. ليش الله كلف الناس يا أخوين؟ مش حتى يفعلوا؟ فإذا علم الله سبحانه وتعالى أن فعلهم متوقف على شو؟ على اللطف، فيجب أن يفعل اللطف أو لا يجب؟ لأن التكليف هو سيكون لغوي أو لا يكون لغوي. نحن أعطينا مثال، مرة أنت بتعزم واحد يا أخوين رفع عتب، والله حتى شيء مرة طالبوا فيها، والله عزمتك بس أنت ما جتش، وبيعرفوا بدوش يجي، واضح، بس حتى يحط على عينه. لا، مرة بده يجي وبيعرف انه حتى يجي لازم يدعي، لازم يجي لعند خدمته على البيت ودق على الجرس وقال له بتشرفونا على الاكل. فهون اذا بده يجي شو لازم يعمل؟ لازم يتصل فيه بالتليفون ولازم يجي على البيت؟ فإذا دعا يا إخوان على التليفون تكون دعوته لغو والله لا تكون، لأنه بيعرف أنه هذا الشخص لا يستجيب إلى دعوته. واضح إن شاء الله. كذلك نفس الشيء الغرض من التكاليف هي شو يا إخوان؟ أنه المكلف يمتثل هذه التكاليف. فإذا كان امتثاله متوقف على اللطف فيجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل اللطف لئلا يحصل الإخلال بالغرض، يحصل نقض الغرض. هذا دليل العقلي. دليل الشرعي مش هعود ذكره لأنه كل الآيات القرآنية دليل على أن الثواب يترتب عليه، عفوا الطاعة يترتب عليها الثواب والمعصية يترتب عليها العقاب. وأما رواية حدث ولا حرج، أصلا في كتاب هالسنة شو اسمه ثواب الأعمال وعقابها، شو بده يراجعوا روحوا راجعوا. قال في الثواب والعقاب، قال ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب، وفعل ضد القبيح. شو فعل ضد القبيح؟ شو فعل ضد القبيح؟ هو ترك القبيح اللي هو عبارة عن قصد الترك، لأنه فعل من أفعال المكلف. واضح. والإخلال به، شو الفرق بين ترك والإخلال؟ وحدة قصد وحدة مطلقا، سواء كان قاصد أو غير قاصد. والإخلال به بشرط فعل الواجب لوجوبه. هي المسألة ما وضحناها بالشرح، هلأ نحن وقت التطبيع منوضحها، لأنه هذه مسألة واضحة عندكم أنه الثواب بس بذكرك بشكل مختصر، أنه أنت حتى يترتب ثواب على فعل واجب لابد أن يكون الداعي إلى فعله باعتبار أنه واجب. أما لا، إذا كان والله قالوا له راح عند حكام وقال له إذا بتصوم أنت بتطيب فصام لأجل أنه يطيب، إذا ترتب ثواب على فعله لا يترتب ثواب على فعله، لابد أن يكون الداعي إلى الطاعة هو الله سبحانه وتعالى. كون الداعي إلى الله إلى الطاعة هو الله سبحانه وتعالى إلى مصادق كثير، من جملة شيء أخوي بسرعة، قصد الأمر. اثنين، قصد الواجب يعني قصد المصلحة الموجودة في الفعل. ثلاثة، قصد الثواب المترتب على الفعل، لأنه كل هذه أمور ترتبط بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت لا لمصلحة دنيوية، أو والله هو بحب الصوم مش لأنه واجب مش لأنه مأمور فيه، فهون لا يترتب عليه أي ثواب. واضح إن شاء الله. وكذلك في ترك الحرام، والله واحد ما بيشرب خمر لأنه بيكره الخمر، إذا يترتب ثواب لابد أن يكون كما أن الفعل لابد أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا ترك حتى يترتب عليه الثواب لابد أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. ما تخلطوا يا أخوين بين سقوط الواجب وبين ترتب الثواب، بين صحة الامتثال وبين قبول الأعمال. يسقط عنك الواجب أنت إذا أتيت بالفعل تام الأجزاء والشرائط، ولكن وين كلامنا نحن يا أخوين أنه يترتب ثواب أو لا يترتب ثواب؟ ومن هنا بكتلتفتوا يا أخوين أنه إذا فعل الإنسان بعض المحرمات مش معلوم يترتب على أفعاله الواجبة ثواب، حتى وإن أتى بها تامة الأجزاء والشرائط، وإن أتى بها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر شبه إجماع فيه بين العلماء، لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. قبول الأعمال محصور بمين يا أخوين؟ بالمتقي. من هو المتقي؟ الذي يتورع عن جميع المحرمات. فإذا فعل محرما من المحرمات، خاصة إذا كان هذا الحرام إذا كان من المحرمات الكبيرة. يشك أنه متقي والله يشك أنه متقي، لا يشك أنه متقي، وبالتالي لا يترتب ثواب على أفعاله. بتقلي يعني يجب على أنه يعد لي صلاه؟ لا، نحن كلامنا ليس في فراغ الدم أو عدم فراغها، والكلامنا كلمنا في ترتب الثواب أو عدم ترتبه، إنما يتقبل الله من المتقين. واضح إن شاء الله. لا، هذا لا يحتاج إلى بيان. لا، إذا كان نفس العمل فلا يحتاج إلى بيان.
نفس العمل الواحد يكون عنده في طاقة وإخلاص في الله.
إيه؟
هذا اللي بقوله
مش أن يكون عنده تقوى دائما بكل حياته. لا، إذا كان العمل هذا عمل عبادة فشو بده يكون مولانا؟ أصلا لا يصح إلا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان مشتمل على الرياء مشتمل على السمعة أصلا غير صحيح. وهو الكلام بصير بالصحة وعدم الصحة. نعم. لا، مش انه لا ينجو، تنجو، ولكن مرتبتك بالجنة ما بتكون مرتبة عالية. واضح؟ لا، نحن مش عم نقول انه هذا القول صحيح، عم نقول اغلب العلماء يذهبون الى هذا القول. واضح؟ واما هذا القول اذا كان عنده وجه اخر ايه، بس هذا الوجه اكيد مش صحيح، لانه هذه لا تحتاج الى بيان. هذه لا تحتاج الى بيان، لابد ان يكون الذي يحتاج الى بيان هو المصداق الاخفى، انه فعل يمكن ان يؤثر في فعل اخر، وهذه موجوده يا اخوان. حتى بالنسبه للتوفيقات يمكن انت بفعل واحد الله سبحانه وتعالى يوفقك لالف فعل بيفتح لك الف باب الى رحمته، يمكن تمسح على راس، هو فعل مستحب، على راس على راس يتيم الله سبحانه وتعالى يفتح لك الف باب الى رحمته، ويمكن تأتي مولانا بمعصية صغيرة الله بيسكر قدامك كل الأبواب. فلذلك بده كل إنسان حذر. أقول المدح قول ينبئ عن ارتفاع، هذا المدح ذكروا بالعرض لذلك نحن ما ركزنا عليه. المدح قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى الرفع منه. المدح هو الإطراء. الإطراء عادة متى يكون؟ إذا كان في الإنسان يعني الممدوح صفات كمالية، لما بتمدحه ما معنى أنك تمدحه؟ ترفع له مقامه. الذام بعكسه تماما، هو الهجاء، بيكون يشتمل على صفات ذميمة. أنت لما بتذمه شو يعني بتذمه؟ بتحط من شأنه. هذا المدح وهذا الذم، لكن مش محل كلامنا. نحن وين محل كلامنا؟ الثواب والعقاب. والثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال. بينا نحن ليش هون قيد بالمقارن للتعظيم والإجلال. والذم ينبئ عن اتضاع حال الغير مع قصد الإضاعة، تقصد انه انت بك تنزله من مرتبته، تنزله من شأنه. والعقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف والإهانة. الضر انك انت العزيز الحكيم، هذا استهانة، هذا استخفاف بأهل النار. والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب وفعل المندوب. فإذا خلصنا التعريف شرعنا بشوة بيان الموارد، بيان موارد الثواب، بيان مصادق الثواب. بفعل الواجب واحد، وفعل المندوب اثنان، وفعل ضد القبيح وهو الترك. شو ضد القبيح اللي هو الترك يا أخوين؟ أن يكون قاصدا للترك، أن يكون موطنا نفسه على الترك، كف النفس عن الترك، ما شئت فعبر. بل هم بده يكون في قصد والتفات تفصيلي، والله ما بده يكون، بده يكون. على ما ذهب من يثبت الترك ضدا، اللي هو مين قلنا؟ أبو علي الجبائي وأصحابه. والإخلال بالقبيح هذا المصداق الرابع، هذا المورد الرابع. المورد الرابع من عند المصنف والشارع، من أنكروا هذا المورد الرابع أيضا أبو علي وأصحابه. ومنع أبو علي وجماعة من المعتزلة استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح. شو دليل على ذلك؟ دليل أن الثواب مترتب على فعل المكلف، المكلف لا يخلو فإما أن يفعل وإما أن يترك، مع كونه قاصدا للفعل أو الترك. فإذا فعل من دون قصد أو ترك من دون قصد لا يكون فعلا للمكلف، وبالتالي لا يترتب ثواب وعقاب. واضح إن شاء الله. استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح وصار إلى ذلك، يعني ما هو دليلهم على ذلك؟ ما هو الذي ألجأهم إلى ذلك؟ لأن المكلف يمتنع خلوه من الأخذ أو الترك، الأخذ أو الترك مع القاصد، هذا فعل المكلف لا يخلو إما أن يفعل وإما أن يترك. أما من دون قصد لا يسمى فعلا من أفعال المكلف الذي هو فعل الضد. والحق ما ترك ما ذكره المصنف. شو يعني ما ذكره المصنف؟ أي أن الضد كما يشمل الترك أيضا يشمل الإخلال بالواجب بالحرام. والحق ما ذكره المصنف رحمه الله. ما هو دليله على ذلك؟ قلنا حكم العقلاء بأنه إذا واحد ترك محرم حتى لو لم يكن ملتفتا لذلك يستحق المدح، ولا يستحق المدح؟ يستحق المدح، لأنه هو مأمور بأن لا يوقع هذا الحرام، فيصدق عليه بأنه لم يوقع هذا الحرام، سواء لم يوقعه عن قصد أو لم يوقعه عن غير قصد. فإن العقلاء يستحسنون ذم المخل بالواجب وإن لم يتصوروا منه فعلا، كما يستحسنون ذمه على فعل القبيح حتى لو لم يكن فعلا. يعني شو يعني حتى لو لم يكن فعلا؟ يعني حتى لو لم يكن قاصدا للفعل. واعلم أنه يشترط في استحقاق الفاعل المدح والذم والثواب إيقاع الواجب لوجوبه. أنا آتي بالصلاة لأن الله قد أمرني بالصلاة، أنا أو لوجه الوجوب. شو وجه الوجوب؟ هي المصلحة المشتملة على الصلاة، ولذلك أجمع علماءنا أنه بصح أن تقصد الأمر ويصح أن تقصد المصلحة الموجودة في المأمور به، كلاهما يصح. ليش؟ المهم أنك تأتي بالفعل مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، مش لأجل فائدة دنيوية أو لأجل هوى نفسه. والله بصلي لأني بحب الصلاة، أمرني الله والله ما أمرني. واعلم أنه يشترط في استحقاق الفاعل المدح والثواب يشترط إيقاع الواجب لوجوبه، يعني لأمر الله سبحانه وتعالى به أو لوجه وجوبه، يعني لاشتماله على مصلحة. الوجه في وجوب الشيء عند الشيعة هو المصلحة الملزمة، الوجه في استحباب الشيء عند الشيعة هو المصلحة، ولكن المصلحة غير الملزمة. وكذا المندوب يفعله لندبه أو لوجه ندبه، إما لأنه مأمور به بالأمر الندبي أو لأنه يشتمل على مصلحة لا تصل إلى حد الإلزام. وكذا في ترك القبيح يتركه لقبحه، وهكذا. وكذا في ترك القبيح يتركه لكون تركه قبيح أو لوجه ذلك، لوجه ذلك يعني الاشتمال على مفسدة. أنا أترك السرقة إما لأن ترك مأمور به أو لأن نفس السرقة منهي عنها، أو أن السرقة مشتملة على مفسدة ملزمة. فينا نقول بعد مفسدة غير ملزمة؟ فينا نقول مفسدة غير ملزمة؟ بالاستحباب قلنا مصلحة ملزمة ومصلحة غير ملزمة، فينا نقول مفسدة غير ملزمة؟ ترك المكروه يترتب عليه ثواب ولا يترتب عليه ثواب؟ هو بناء على ما بين الموجود. اللي عند الشيخ بعد ما عنده القصد بعد مش شرط، لا المصنف ولا الشيخ. فإذا قلنا أن ترك المكروه يترتب عليه ثواب، فأيضا يكون ترك الشيء سواء كان محرما أو كان مكروها يترتب عليه الثواب كما هو الصحيح. كما أن فعل المستحب يترتب عليه ثواب، فأيضا ترك المكروه يترتب عليه ثواب. واضح؟ طيب، فعل الواجب يترتب عليه ثواب، ترك الواجب يترتب عليه عقاب، الترك المستحب لا يترتب عليه عقاب، لأنه ترك المستحب إذا كان المراد منه المكروه فالمكروه لا يترتب على فعله عقاب. واضح؟ قال فإنه لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذكرناه، شو اللي ذكرناه؟ إما لوجوبه أو ندبه، أو لوجه وجوبه أو ندبه، لم يستحق مدحا ولا ثوابا عليهما. وكذا لو ترك القبيح لغرض آخر من لذة أو غيرها، لأنه بيستلذ، تذكر أنه بيستلذ بالترك، أو ما بيشرب خمر مثلا لأجل أنه أصلا ما بيحب الخمر، وإلا لو بيحبها كان ظل سكران مثلا، لم يستحق المدح والثواب. والدليل على استحقاق الثواب كم مقدمة نحن ذكرنا بهذا الدليل؟ 5 ولا 6؟ 5 مقدمات مش هيك؟ والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة، 1 مقدمة مش ذاكرها، دي نحن ذكرناها أول مقدمة. شو كانت أول مقدمة؟ نعم، الثواب يترتب على الطاعة. 2، أن الطاعة تشتمل على المشقة، والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنها مشقة، الطاعة مشقة. 3، الله سبحانه وتعالى أمر بها وقد ألزمها الله تعالى المكلف، فإن كان أمره بها لا لغرض فماذا يلزم؟ العبث والظلم. وإن كان لغرض وهو الصحيح فهذا الغرض إما أن يكون الإضرار بالمكلف أو النفع للمكلف. الإضرار غير صحيح لأنه ظلم، النفع هذا النفع يمكن إيصاله من دون طاعة أو لا، لا ينحصر طريق إيصالي إلا عبر الطاعة. الأول الطاعة بتكون له، التكليف بالطاعة بتكون له، والله سبحانه وتعالى فيعطيني الثواب ابتداء، ليش بده يكلفني وبعدين يعطيني الثواب؟ الاحتمال الأخير هو الصحيح، إنه هذا اللي احنا عم نستدل عليه، إنه يترتب على الطاعة فيكون ثواب، يكون نفع مستحق. طيب، والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنها مشقة وقد ألزمها الله تعالى المكلف. فإن لم يكن لغرض كان عبثا وظلما، عبثا وظلما وجهني أخوان مش وجه واحد مثل ما بيناه بالدليل، عبث وجه وظلم وجه آخر. العبث شو وجه العبثية؟ بدون غرض، هو أصلا معنى الفعل العبثي هو الفعل لا لغرض، ظلم إن أنت عم توقع بالمشقة من دون أن يكون هناك فائدة وغرض يترتب على فعله، فهذا الظلم، وهو قبيح لا يصدر عن الحكيم. وإن كان لغرض فإما الإضرار وهذا باطل لأنه ظلم، وإما النفع. ثم النفع إما أن يصح الابتداء به، شو يعني الابتداء به؟ يعني يصح أن يعطيه الله من دون تكليف، من دون طاعة أو لا. والأول باطل، ليش باطل؟ لأنه لو صح لو أمكن فيكون التكليف والطاعة لغو. وإلا لزم العبث في التكليف. والثاني هو المطلوب، وذلك النفع هو المستحق بالطاعة المقارن للتعظيم والإجلال. ليش لابد أن يكون مقارن بالتعظيم والإجلال؟ لأنه حتى نخرج شو يا أخوان، حتى نخرج العواض، حتى نخرج العواض، لأن العواض يكون من الله سبحانه وتعالى من دون أن يأتي المكلف بطاعة، فيكون مستحق لهذا التعظيم ولا يكون مستحق؟ لا يكون مستحق. وإذا لم يكن مستحق فصدور التعظيم إلى غير مستحقه قبيح أو ليس بقبيح؟ قبيح. والله بتجي واحد مولانا كل الناس بتعرف إنه ما عنده صفة جميلة، بتطلع وبتصير تمدح وبتصير العالم تبذل. ليش؟ لأنه لا يستحق المدح. أنت أي أساس عم تمدحه؟ على أي أساس على عم تمدحه؟ فإنه يقبح الافتداء بذلك، لأن تعظيم من لا يستحقه، من لا يستحق التعظيم قبيحون. وكذا بعدنا عم نكمل يا أخوين. هلأ شو خلصنا؟ موارد موارد الثواب والدليل على الثواب. الآن موارد العقاب والدليل على العقاب. كما أن الطاعة لاستحقاق الثواب، فكذا المعصية وهي مصداق الأول بسرعة، فعل المعصية. طيب ليش من الأجزاء الأقسام ثلاثة هون اثنين وأربعة؟ هون اثنين الأقسام أربعة، هون ذكرنا كل أجزاء ثلاثة. شن الأجزاء؟ الأقسام، المصادر، الموارد، ما شئت فعبر، فعل الحرام، ترك الواجب والإخلال بالواجب. هون جعلنا أربعة. ما قلنا شو اللي حدفني؟ فعل المكروه. فعل المكروه يترتب عليه عقاب ولا يترتب عليه؟ لا يترتب عليه عقاب. أو ليك فعل المستحب يتركب عليه ثواب. طيب، كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب، فكذا المعصية وهي فعل القبيح وترك الواجب سبب لاستجاب العقاب بوجهين، يعني لدليلين، دليل عقلي ودليل نقلي. أحد ما عقلي كما ذهب إليه جماعة من العدلية وتقريره أن العقاب لطف. هذه الصغرى، شيء الكبرى، وكل لطف واجب على الله سبحانه وتعالى. ما حدا يشكل بأنه العقاب لطف، حتما العقاب ليس بلطف، لأنه الدنيا شو يا أخوين؟ الدنيا مزرعة الآخرة. في الدنيا عمل ولا ثواب ولا عقاب، وفي الآخرة ثواب ولا عقاب من دون عمل. كيف بده يكون نفس العقاب لطف؟ نفس العقاب خلاص خلصنا، ما عادش في تكليف. لأنه معنى اللطف شو هو معنى اللطف؟ ما يقرب من الطاعة. بده يكون عندك دار تكليف، هو في الآخرة دار تكليف. واضح الإشكال ولا غير واضح؟ ليس المراد من العقاب هنا ترتب العقاب، وضع العقاب على المعصية. من يعصي في دار الدنيا يترتب عليه عقاب يوم القيامة. هذا اللطف، مش نفس العقاب هو اللطف. نفس العقاب يكون في عالم الآخرة، وفي عالم الآخرة فيش تكلف حتى يكون في لطف. فمن أشكل على العلامة بأن كلامه غير صحيح، يعني العلامة، هذا الإشكال يا أخوين غير صحيح، لأنه حتما وقطعا ليس مقصود العلامة هو العقاب بمعنى فعل العقاب يوم القيامة، وإنما بأي معنى؟ وضع العقاب على المعصية في عالم الدنيا. أصول العلامة لا بيبينك. وأما الصغرى فلأن المكلف إذا عرف من أن مع المعصية استحق العقاب، فإذا وين اللطف يا أخوين؟ هو نفس العقاب لطف أو وضع العقاب على المعصية؟ هم ناص عليها إذا عرف بعالم الآخرة ولا بعالم الدنيا. فإنه يبعد عن فعلها، لأنه هذا معنى اللطف، ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، ويقرب إلى فعل ضدها، وهو معلوم قطعا، هذا بعد لا يحتاج إلى إثبات. وأما الكبرى فقد تقدمت أن اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، لأن ترك اللطف فيه إخلال بالغرض. الثاني سمعي، وهو الذي ذهب إليه بعض العدلية، وهو متواتر معلوم بالبديهة من دين النبي صلى الله عليه وسلم. أصل الآيات القرآنية من أول القرآن لآخره، العاصي نار جهنم خالدين فيها، المطيع جنات تجري من تحتها الأنهار، استشوف فيها ربك يعلم. إذا عرفت هذا فنقول ذهب جماعة إلى أن الإخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق الدم. هذا الكلام فيش داعي أصلا بعد ذلك العلامة، لأنه ذكرناه وناقشناه وذكرنا دليله وردينيه، أنه شو عنده هو، شو عنده هو هذا الشخص أبو علي وأصحابه، أن ترك الواجب هو الذي يترتب عليه العقاب، أما الإخلال بالواجب يترتب عليه عقاب، لا يترتب، لا يترتب عليه عقاب. نحن ثبتنا أنه لا، كما أن العقاب يترتب على ترك الواجب أيضا يترتب على الإخلال بالواجب. ذهب جماعة إلى أن الإخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق دم ولا عقاب، بل مقتضي لذلك هو فعل القبيح، أو فعل القبيح يعني فعل الحرام، أو ضد فعل الواجب. شو ضد فعل الواجب؟ هو ترك الواجب. ما معنى ترك الواجب؟ كف النفس، هذا تفسير، توطين النفس هذا تفسير، القصد إلى الترك، ما شئت فعبر. وذلك وقع خلاف بين العلماء إنه ما معنى الصوم، هو ترك المفطرات سواء كان قاصد المكلف أو غير قاصد، أو ترك الصوم هو كف النفس، يعني أنت بدك تقول إنه أنا بدي أقصد إني ما أكل. شو هذا الثمرة المترتبة على ذلك؟ لو واحد كان من أول شهر رمضان يصوم وإجا نمله 3-4 أيام دفعة واحدة، صومه يكون صحيح ولا لا يكون صحيح؟ على مبنى من يكون صحيح؟ على مبنى التارك، أما على مبنى الكاف لا يكون صحيح، لأنه ما في كف للنفس، الكاف بده يكون في قصد من المكلف واضح. ولكن اللي بيهون الخطب إنه أغلب العلماء على أن المأمور به هو ترك المفطرات، وإلا بيظل الواحد قاعد طول النهار بلا ما يقرأ دعاء ولا يقرأ قرآن ولا يقرأ شيء، من أول ما بيفيق يقول أتركوا الأكل، أتركوا الشرب، أتركوا كذا، ويظلوا مستحضر هذه المعاني. وإذا واحد بده يشغلوا عن ذلك ما هو بلا شيء معصب بكل الصيف، يمكن يضحوا بقص مبين، وإذا كان مدخن بعد على أكثر. مش هيك شيخنا؟ قال أو ضد فعل الواجب وهو تركه، وقد تقدم بيان ذلك، ولا استبعاد، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.